بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في مناسبات الحكم والموضوع. ذكرنا قبل العطلة الطويلة أن الأحكام أو القضايا الشرعية التي ترد من قبل الشارع قد يرى العرف بين موضوعها بمعناه اللغوي وبين محمولها بمعناه اللغوي تنافيا، بحيث يستلزم هذا التنافي أن يحمل أحد الركنين، إما الموضوع إما الحكم، على ما هو أوسع منه أو على ما هو أضيق منه معنى. وهذا ما يسمى هذا الحمل، حمل الموضوع على معنى أوسع أو أضيق، أو حمل المحمول على معنى أوسع أو أضيق. هذا الحمل هو ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، أو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع. وقد جئنا لهذا البحث بأمثلة. ذكرنا إذا تذكرون هذه الرواية مثلا: إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. قلنا أنه نعلم من الخارج، من الواضح والمرتكز عندنا، أن اليقين ليست له موضوعية حتى تستيقن أنك أحدثت، لا موضوعية لليقين. وكذلك مثلنا بكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هذه الروايات ذكرناها وشرحنا المناسبة بين الحكم والموضوع فيها، أو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع فيها. وذكرنا أيضا مثالي المصنف: اغسل ثوبك إذا أصابه البول، ولا تتوضأ من القربة ولا تشرب. هذا كله ذكرناه، وقلنا في آخر الدرس السابق أنه لا بد من تكثير الأمثلة في مثل هذه المواضيع التي ليست منضبطة تمام الانضباط، هي تكون محل خلاف بين شخص وشخص آخر. نأتي بباقي الأمثلة أيضا. المثال الآخر هو قوله عليه السلام: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. هذه الرواية التي تبحث في باب التعارض، يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام أن ما خالف قول الله من روايات الأئمة عليهم السلام، إذا خالف قولا من أقوال الله أو خالف سنة من سنن نبي الله صلى الله عليه وآله، مثلا من سنن النبي أنه مثلا زاد النبي صلى الله عليه وآله ركعتين على الظهر، كانت ركعتين فزاد عليه على الركعتين ركعتين فصارت أربع ركعات، هذه من سنن رسول الله. فإذا جاءت رواية وخالفت هذه السنة، الإمام يقول: لا تقبلوا علينا هذه الرواية، يعني لا تنسبوه إلينا، نحن لا نقول هكذا كلام يخالف قول الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله. ومناسبة الحكم والموضوع هنا في هذه الرواية تقتضي أن نضيق بعض الشيء في موضوع هذه القضية، موضوع القضية هو سنة النبي وقول الله تعالى، والحكم في القضية أنه ليست له، أن المخالف لهذه السنة والقول ليست له حجية، لا تقبلوا علينا، يعني لا حجية له. لابد من أن نضيق دائرة موضوع هذا الحكم الشرعي، من جهة أن السنة تطلق على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فهو سنة. ولكن لا شك أن المخالف لكل ما ورد عن النبي ليس مسلوبا، ليست الحجية مسلوبة عنه، فلا مانع من أن يأتي الإمام بعد النبي ويخصص كلام النبي صلى الله عليه وآله، ويأتي بمخصصات، يأتي باستثناءات، مثلا يأتي بتتمة وتكميل لكلام النبي صلى الله عليه وآله، بل هو وظيفة الإمام عليه السلام. إنما الذي لا نقبل أن يخالفه كلام الإمام هو السنة القطعية، السنة التي نعلم بأنها قطعا كانت مرادا للنبي صلى الله عليه وآله صدورا وجهة ودلالة، كسنته صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الركعات التي زادها في الصلاة، هذه سنة قطعية، نقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما زاد هذه الركعات لم يستثن منها إلا في السفر مثلا، لم يستثن منها شيئا، وهذا أمر قطعي وليس فيه شك ولا مجال لتخصيصه ولا لرفع اليد عنه عند تعارضه مع باقي الروايات. فإذا جاءت رواية من الإمام عليه السلام وخالفت هذه السنة، فحينئذ نعم لا نقبل هكذا رواية على الإمام عليه السلام. أما السنن الظنية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله كروايات نحتمل فيها أن تكون صحيحة ونحتمل فيها أن تكون غير صحيحة، نحتمل فيها أن لا تكون مخصصة ونحتمل فيها أن تكون مخصصة تقبل التخصيص، ليست من السنن التي لا تقبل التخصيص. فهذه الروايات وهذه السنن لا يمكننا أن نرفع اليد عما يخالفها من كلام الإمام عليه السلام بمجرد أنها سنة، أنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله. فمجرد كون الشيء منسوبا إلى النبي ولو ظنا، هذا لا يجعله يقاوم كلام الأئمة عليهم السلام من بعد النبي، وإلا ما الفائدة في كلام الإمام؟ لا يستطيع الإمام أن يكمل كلام النبي، نعم يستطيع أن يأتي بأحكام جديدة فقط، أما إذا كان هناك حكم ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله فأراد الإمام أن يستثني منه شيئا، مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا كل طائر حلال، ثم أراد الإمام أن يستثني الطائر الذي له هذه الصفات مثلا ليس لحمه محرما، هذا يكون مخالفا لسنة النبي ولو تلك السنة ظنية. فلا شك أن الإمام حينما يقول لا تقبلوا علينا ما خالف سنة نبينا يقصد السنن الواضحة، السنن الثابتة، السنن القطعية التي لا مجال لتخصيصها ولا لرفع اليد عنها. هذا بمناسبة الحكم والموضوع نفهم، ولو أطلق الإمام قال السنة، والسنة يصدق على السنة الظنية والقطعية، ولكنه قطعا لا يريد السنة الظنية. هذا مثال آخر، لمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. مثال أخير وبعد ذلك ندخل في تطبيق العبارة. هذا المثال ولو شوي مو في الروايات ولكن مثال عملي، مثال يبين الفرق أن مناسبة الحكم والموضوع في بعض الأحيان قد تقتضي شيئا، ونفس الكلمات في دليل آخر قد لا تقتضي ذلك الشيء. فالمدار ليس على الكلمات التي ترد في الرواية مثلا أو في النص الذي نريد أن نعمل بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع فيه. مثلا إذا قال شخص مثلا، هذا مثال عرفي قلنا مو في الروايات، إذا قال شخص لله مثلا أو أفرض خلينا نقول شذي، أن الإمام عليه السلام قال المعتكف لا يبيع ولا يشتري، المعتكف لا يبيع ولا يشتري، هل هذا المثال يشمل ما إذا كان البيع والشراء بالتوكيل بحيث أن المعتكف إذا كان في حال الاعتكاف لا يستطيع أن يرسل أحدا إلى السوق ليشتري له الطعام؟ هل يمكن أن يقال هكذا أنك إذا اعتكفت لا تستطيع أنت تبيع وتشتري ولا تستطيع أن توكل أحدا للبيع والشراء لك؟ لأن التعبير لا يبيع ولا يشتري كما يشمل البيع والشراء المباشر كذلك يشمل البيع والشراء غير المباشر. فلو بقينا نحن ومقتضى ظاهر هذه العبارة لا يبيع ولا يشتري للزم أن نقول لا يجوز للمعتكف أن يبيع لا مباشرة ولا بالتوكيل،
ولا توكيل.
نعم، ولا توكيلا. هذا مقتضى شنو؟ الجمود على ظاهر العبارة. ولكن من الواضح أن المعتكف في حال الاعتكاف يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى أمور، ومن البعيد أن يأتي الشارع ويمنعه يقول لا تأكل في حال الاعتكاف، لا تأكل حتى لو احتجت أن تشتري لك طعاما فلا توكل أحدا لشراء الطعام لك. هذا غير متعارف، العرف لا يتقبله. فالعرف يأتي ويضيق، يقول لا يبيع، لا يجوز له البيع ولا يجوز له الشراء. نعم، ولكن خصوص ذاك البيع والشراء المباشري. أما البيع والشراء غير المباشر فلا نسلم أنه غير جائز بالنسبة إليه. نفس هذا المثال، نفس لا يشتري لا يبيع، نفس هذه اللفظة، إذا جئنا بها إلى مثال آخر مثلا، قال شخص مثلا لله علي ألا أشتري سيارة. هناك الإمام قال المعتكف لا يشتري، هنا قال لله علي ألا أشتري سيارة، فهل نستطيع أن نقول بنفس المطلب أنه هذا نذر ألا يشتري سيارة؟ فهل العرف يرى أن نذره هذا يشمل خصوص الشراء المباشري، أم العرف لا يرى خصوصية للمباشرة، يقول هذا نذر ألا يشتري سيارة سواء كان بالمباشرة أم كان بالتوكيل؟ فنفس لفظ الشراء في ظرف، في حال، في دليل قد تقتضي مناسبة الحكم والموضوع فيه في ذاك الدليل أن نحمله على خصوص المباشرة، وفي لفظ في دليل آخر قد تقتضي مناسبة الحكم والموضوع أن لا نحمله على خصوص المباشرة بل نعممه للمباشرة والتوكيل. فإذا نذر شخص ألا يشتري سيارة ثم وكل غيره ليشتري له، العف يسائلون يتساءلون يحاسبونه يقولون أنت قد نذرت ألا تشتري سيارة وظاهر كلامك ليس فيه وجه للتخصيص بالشراء المباشري، فكان عليك ألا تشتري لا بالمباشرة ولا بالتوكيل. هذا مثال آخر. الآن نطبق العبارة، قال مناسبات الحكم والموضوع قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، يعني هذا اللفظ الذي ارتبط به الموضوع ارتبط به الحكم له مدلول عام يشمل موارد عديدة، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول فقط، يعني فقط حصة خاصة ولو هو معناه اللغوي عام، ولكن العرف لا يفهم ذاك العموم. كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مانع، هذا المثال سابقا تعرضنا له في الدرس السابق. الغسل لغة يشمل استعمال أي مائع سواء كان ماء أم كان عصير فاكهة أم كان أي شيء، يصدق عليه أنه غسله بكذا. ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، فيخصص الحكم أو يضيق دائرة الحكم. فحينما يقول الإمام اغسل مدلوله التصور عام، ولكن نحن نفهم منه دائرة ضيقة، هذا الحكم بالغسل حكم له دائرة ضيقة هو الغسل بخصوص الماء. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، يعني ولو في لسان الإمام عليه السلام ورد خاصا ولكن العرف يفهمه أنه موضوع عام أو أمر عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام. كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا، لا يرى خصوصية للقربة، بل يرى أن هذا الدليل يشمل ماء القربة ويشمل ماء الكوز أيضا، فإذا وقعت النجاسة في ماء الكوز لا يصح لك أن تتوضأ من ذاك الماء ولا أن تشرب منه، وأن القربة مجرد مثال. وهذه التعميمات، يعني في المثال الثاني عممنا قلنا لا خصوصية للقربة بل يشمل غير القربة، وتلك التخصيصات في المثال الأول اللي الإمام قال اغسل ولكن نحن خصصناه بالغسل بالماء. وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، يعني يعبر عنها أو هي مقتضيات لمناسبة الحكم والموضوع. وقلنا في الدرس السابق أن هذا المقتضى هذا الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، هذا لابد أن يكون داخلا تحت عنوان الظهور، بمعنى أنه إن استطعت أن تقول أن اللفظ ظاهر في تخصيص الغسل بالماء، أو اللفظ ظاهر في تعميم القربة إلى غير القربة، إن استطعت أن تقول ظاهر كلام الإمام هكذا، فيمكن الأخذ بهذه المناسبات. أما إن لم يكن ظاهر كلام الإمام هكذا، هذا يدخل في تنقيح المناط وما شابه ذلك، كأنك تعطي حكم شيء لشيء آخر، فلا بد من شنو؟ من دخول واندراج هذه المناسبات أو مقتضى المناسبات في ظهور كلام المعصوم عليه السلام، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. يقصد السيد شنو؟ حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة. إذا تلاحظون احنا في كل الأمثلة كنا نرجع إلى ملاك الدليل، يعني حينما قلنا مثلا الدليل الأول اللي ورد فيه شنو شنو كان الدليل؟ إيه؟ اغسل ثوبك إذا أصابه البول. احنا قلنا هذا الدليل ورد فيه الغسل، ولكن الغسل هو لأجل التنظيف، لأجل التطهير، فلا يعقل أن يكون الماء السائل الذي هو ملوث بشيء آخر، ملوث بالطين، ملوث بأي شيء آخر، هو يأتي ويطهر غيره. ففي هذه العملية في الحقيقة أولا نذهب إلى علة الحكم، نقول علة قول الإمام اغسل ثوبك، علته هو التنظيف، هو التطهير، فنقول هذه العلة لا تناسب هذا التعميم الذي في كلام الإمام، حيث عمم وقال اغسل أو أطلق، مو تعميم، إطلاق، لا يناسب هذا الإطلاق الذي في كلام الإمام عليه السلام مطلق الغسل، فلا بد من أن نخصص الغسل بخصوص الغسل بالماء. فدائما نذهب إلى العلة، إلى مناط الحكم، إلى علة الحكم، العلة العرفية، العلة التي تظهر من الكلام، من كلام أو من الدليل الشرعي، فعلى أساس هذا المناط وهذه العلة نقول مثلا هذا الجزء من القضية لا يناسب هذه العلة، لا بد أن هذا الجزء نوسعه أو نضيقه. هذا اللي يقصد السيد، يقول حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات، يقول هذا الحكم له مناط، له له أمور تناسبه، له مناط كمناط التطهير في الدليل الأول، أنت تريد أن تطهر هذا الثوب، تريد أن تنظفه في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة، كما في الدليل الأول احنا مرتكز في أذهاننا أن الإمام يوم اللي يقول طهر ثوبك أو اغسل ثوبك، الإمام يريد أن يرفع قذارة ونجاسة وينظف ويطهر الثوب، لذا يقول اغسل. فمناط الغسل هو التطهير والتنظيف، فهذا المناط لا نراه متناسبا مع غسل الثوب بماء مخلوط بالطين، يلطخ اللبس بالطين أو الثوب بالطين ويقذره ويوسخه أكثر مما كان عليه، هذا لا يتناسب مع ذاك المناط الذي مرتكز في أذهاننا. مرتكزة في الذهن العرفي بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. وهذه الانسباقات حجة. ليش حجة؟ لأنها تشكل ظهورا للدليل. الذهن ينسبق إليه أن الغسل هو خصوص الغسل الذي ملاكه التطهير، ملاكه التنظيف، فيخصص هذا الغسل، وهذا ظهور للدليل، وهذا الظهور يدخل تحت كبرى حجية الظهور ويكون حجة، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في بحث مناسبات الحكم والموضوع. المطلب التالي هو ما عنونه المصنف بإثبات الملاك بالدليل. في هذا البحث يتعرض لمطلب، وهو أن الحكم إذا ثبت بدليل بمدلوله المطابقي، جاء دليل وقال مثلا لحم الأرنب حرام أو لحم هذا الطائر حلال، فهذا المدلول المطابقي الذي يحرم لحم هذا الطائر مثلا له لهذا الدليل أيضا مدلول التزامي، وهو وجود ملاك في هذا تحريم، أن الشارع حرم علي لحم الطير الكذائي، لحم ما أدري الصقر مثلا، لأجل ملاك، لأجل سبب، وهذا مدلول التزامي. لماذا مدلول التزامي؟ لقول الشارع لحم الصقر حرام مثلا، حينما قال مطابقة إنه حرام نحن نكتشف التزاما أن لهذه الحرمة ملاكا. خب، فإذا سقطت الحرمة لسبب ما، حصل عذر من الأعذار، مثلا كان الشخص على وشك الموت جوعا فاضطر أن يأكل هذا اللحم المحرم، ليس له إلا هذا اللحم المحرم الأكل، واضطر إلى أن يأكل من هذا اللحم، فحينئذ الحرمة ترتفع، فالمدلول المطابقي للدليل يسقط. المدلول المطابقي كان يقول هذا يحرم، الآن هذه الحرمة سقطت. هل نستطيع أن نقول أن الملاك أيضا سقط بسقوط الحرمة أم لا؟ الملاك باقي إلى الآن، الشارع لا يحب أن تأكل هذا اللحم، ولكنك غاية الأمر أنك معذور، أنك لا تحاسب عليه، وإلا المبغوضية في محلها، الملاك في محله موجود إلى الآن، أنت تأكل هذا اللحم اضطرارا وترتكب أمرا مبغوضا، نعم لا تحاسب عليه، ليس محرما عليك، ولكن الملاك والمبغوضية إلى الآن باقية. أو يقال لا، إذا ارتفع المدلول المطابقي ارتفع المدلول الالتزامي أيضا، لتبعية المداليل الالتزامية للمداليل المطابقية في السقوط، كما ذكرنا سابقا إذا تذكرون هذا المطلب تعرضنا له سابقا، قلنا أن المداليل الالتزامية تتبع المداليل المطابقية في السقوط، فإن قلنا بالسقوط فإن قلنا عفوا بالتبعية في السقوط لم يمكن أن نثبت الملاك بعد سقوط المدلول المطابقي، وإن قلنا بعدم التبعية في السقوط أمكننا إثبات الملاك، قلنا أن المدلول المطابقي ساقط ولكن لا يتبعه المدلول الالتزامي، فيبقى المدلول الالتزامي في هذا الفرض في عدم التبعية في فرض استقلال كل من المدلولين. ولذا قال المصنف عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل، يعني ذاك الدليل لم يكن شاملا لهذه الحالة، الدليل كان يقول يحرم عليكم أكل لحم السباع مثلا، الدليل كان يقول هكذا، ولكن لم يشمل هذا الدليل لا يشمل مورد من كان على وشك الموت جوعا مثلا، فلا يمكن إثبات هذا الحكم أو إثبات هذا الحكم بهذا الدليل في هذا الظرف، فيسقط المدلول المطابقي في هذا الظرف في ظرف الاضطرار، تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو في حال كما هو الحال في صورة العجز، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، وهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة. والسؤال بهذا الشأن أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟ تقدر المدلول الالتزامي تتمسك به تقول المدلول المطابقي سقط، المدلول الالتزامي باقي، شنو فائدة بقاء المدلول الالتزامي؟ شنو فائدة بقاء الملاك؟ هناك فوائد تترتب على بقاء الملاك كالقضاء مثلا، أنا الآن عاجز عن الصوم افرضوا، والشارع قال لي يجب عليك الصوم، فدليل يجب عليك الصوم لا يشملني الآن في ظرفي أنا العاجز عن الصوم. إن قلنا أنك مع كونك عاجزا يبقى الملاك في حقك، فالصوم يكون مطلوبا مرغوبا فيه للشارع ولو أنت عاجز، ففي هذه الصورة يمكن أن يقال أن هذا قد كان الصوم بالنسبة إليه مرغوبا فيه ومطلوبا ولكنه كان عاجزا، وبعد ارتفاع العجز لا رافع لهذه المحبوبية والمطلوبية، فيبقى مطلوبا فعليه أن يقضي، عليه أن يأتي بالصوم بعد ارتفاع العذر. هذا من فوائد من ثمرات بقاء الملاك بعد ارتفاع المدلول المطابقي للدليل. أما إذا قلنا لا، الملاك يرتفع بارتفاع المدلول المطابقي، إذا الوجوب ارتفع عن العاجز الملاك في حقه أيضا يرتفع، فأنا إذا عجزت عن الصوم لا ملاك لا محبوبية، هذا الصوم ليس محبوبا مني أصلا، فحتى لو ارتفع العجز لم يفتني شيئا محبوبا للرب وأنا لم أفعله حتى أقضيه. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل. إذا قلنا بالاستقلال يعني شنو الاستقلال؟ يعني المطابقي يسقط، الالتزامي يبقى مستقل، ما له شغل، ذاك سقط أنا ما أسقط. أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض. هذا إن قلنا بالاستقلال. وإن قلنا بالتبعية، بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، كما هو مختار المصنف، أن المطابقية إذا سقطت تسقط الالتزامية، فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المدلول المطابقي الذي هو حكم ومدلوله الالتزامي ملاك. يأتي بمثال آخر، وهو ما إذا كان المدلول المطابقي حكما والمدلول الالتزامي أيضا حكم، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر، مو على الملاك، على حكم آخر، مثلا الوجوب يدل التزاما على الجواز. إذا قال الشارع تجب عليكم الصلاة مثلا التزاما، هذا الدليل يدل على أن الصلاة جائزة منا على أقل تقدير، جائزة وزيادة، فالجواز مدلول التزامي للحكم الدال على الوجوب. فيأتي نفس البحث الذي ذكرناه بالنسبة إلى الملاك والحكم. فإذا سقط هذا الوجوب، هل يمكننا أن نثبت الجواز؟ نقول المدلول الالتزامي كان شنو؟ كان هو الجواز، فالوجوب الآن سقط ولكن الجواز لم يسقط. هل يمكن أن يقال هكذا أو لا؟ نقول إذا سقط الوجوب سقط مدلوله الالتزامي، فالجواز ليس ثابتا بهذا الدليل، بالدليل الذي سقط مدلوله المطابقي. نعم، تريد أن تثبت الجواز بالبراءة عندما تشك في أن الحكم حكم الواقع ما هو، فتتمسك بالبراءة وتثبت الجواز، هذا تمسك بدليل آخر في الجواز، ليس تمسكا بالدليل اللفظي الذي سقط مدلوله المطابقي. وتريد أن تتمسك بمدلوله الالتزامي وتقول أن المدلول الالتزامي باقي. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة. فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، مو بدليل البراءة. تقول لي مثلا افرضوا الشارع قال لي الصوم واجب، الآن أنا معذور لا أستطيع أن أصوم، فهل الصوم جائز مثلا في السفر؟ هل الصوم جائز؟ أو في حال مثلا التعب والإرهاق الذي قال الشارع مثلا يجوز لك، لا يشملك دليل وجوب الصوم مثلا في حال العذر، لا يشملك دليل وجوب الصوم، فهل أستطيع أن أثبت الجواز بنفس هذا بنفس الدليل الذي سقط مدلوله المطابقي أم لا؟ نعم، أستطيع أن أثبته بالبراءة، بما أن دليل الوجوب قد سقط علمت بسقوطه ولا دليل على الحرمة فأتمسك بالبراءة. هذا تمسك بدليل آخر ليس تمسكا بالمدلول الالتزامي للدليل الذي ورد بالوجوب. فهل يمكن التمسك أم لا؟ الكلام فيه كما تقدم في الملاك. بما أن المصنف يرى التبعية فإذا الدليل القائل أو الدليل المثبت للوجوب سقط مدلوله الالتزامي وهو الجواز أيضا يسقط، فلا يمكن التمسك بالجواز لأجل أو عفوا لا يمكن التمسك بهذا الدليل الدال على الوجوب لإثبات الجواز. نعم بدليل آخر بدليل البراءة وما شابه مثلا تتمسك، هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام في إثبات الحكم عفوا إثبات الملاك بالدليل. يأتي البحث إن شاء الله في الدليل الشرعي غير اللفظي. هذا كان من باب التتمة للأدلة اللفظية، يعني المصنف بعد استقصى الأبحاث المرتبطة بالأدلة اللفظية، فلا تشعرون بأنه ماكو هناك ترابط مثلا بين إثبات الملاك بالدليل وبين مثلا مناسبات الحكم والموضوع. هذه مواضيع مشتتة كلها داخلة تحت الدليل اللفظي. تتمة لهذا البحث جاء بهذه المواضيع المصنف، بعد ذلك يدخل في الدليل الشرعي غير اللفظي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدنا.
أحسن الله إليكم.